أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في سورة النساء، وبعدما انتهى الفصل السابق بذكر ما كان عليه أهل النفاق، وكذلك ما جاء التنبيه عليه من مسائل السيئات، وكذلك ما يفعله بعض الناس من الافتراء على الآخرين، انتقلت الآيات إلى ذكر الحث والتحريض والتشجيع على فعل الخير واستثمار الأوقات واستثمار المجالس في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى هي ما يكون بين اثنين، وقيل ما يكون بين اثنين وأكثر، وقيل أيضا النجوى ما يكون سرا، وبعض العلماء يقولون أيضا يكون سرا وجهرا. قال جل وعلا في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فقالوا الآيات طبعا، قالوا بأن النجوى هي الاجتماع والالتقاء، فقد يكون من المناجاة التي تكون بين اثنين سرا، وقد تكون من المناجاة وهو الاجتماع، أو من النجوى الاجتماع بين أكثر من اثنين، ويكون علنا. يقول: هذه الآية يظهر بأنها تحمل المعنى الثاني، وقد يكون فيها أيضا المعنى الأول. لا خير هو نفي الخيرية عن كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالله تعالى نفى الخيرية عن كل مجلس أو عن كل نجوى أو عن كل لقاء إلا ما كان في هذه الأشياء الثلاثة. وهذه الأشياء الثلاثة إذا تأملتها تجد أنها من أصول الخير العظيمة. إلا من أمر بصدقة، إلا من أمر بصدقة. والصدقة لا تقف فقط على المال، وإنما تتعدى إلى غير ذلك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث، يدل على أن الصدقات أوسع مما يقف عنده بعض الناس من إعطاء المال. إلا من أمر بصدقة. ومن الصدقة العلم، العلم حينما تعلم الآخرين فإنك تصدقت عليه. إلا من أمر بصدقة، أمر يعني أمر إرشاد، وقد يكون أمر وجوب أيضا لمن يملك الأمر، أو معروف. والمعروف اسم جامع لكل خير، المعروف اسم جامع لكل خير. ولهذا جاءت الآية بذكر المعروف عموما، فكل ما كان معروف شرعا وعقلا فإنه فيه الخير، فيه الخير. قال: أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس يكون بالتوفيق بينهم بعد خلاف أو نزاع. فمثلا يصلح بين امرأة وزوجها، أو يصلح بين جار وجارة، أو يصلح بين شريك في التجارة وشريكه، أو يصلح بين صاحب وصاحبه، أو الإصلاح بالعموم بمعنى أنه ينشر الخير بين الناس. قال: أو إصلاح بين الناس. والإصلاح له قيمة عظيمة في الإسلام، ولهذا قال جل وعلا: والصلح خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اهتم كثيرا للإصلاح بين الناس، وقال: وأن تصلح بين اثنين صدق. وكان يذهب المسافات البعيدة ليصلح بين الناس، كما في القصة التي فيها أنه فاتته صلاة العصر في مسجده صلى الله عليه وسلم، حينما ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم بسبب خلاف نشب بينهم في قباء، فذهب صلى الله عليه وسلم واصطحب مجموعة من أصحابه ليصلح بينهم. لهذا المؤمن يحب الصلح على خلاف المنافق. المنافق يكره الصلح ويحب النزاع والشقاق، بل يسعى فيه. إذا وجد اثنين متحابين أو متآلفين سعى للتفريق بينهم. أما المؤمن فلا، فهو ينزعج إذا رأى يعني اثنين اختلفا، أو زوجين تنازعا، أو شريكين مثلا يعني اختلفا في شيء، فإنه يسعى للإصلاح بينهم أو إصلاح بين الناس. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وختم الآية بهذا يدل على ضرورة التنبه إلى الإخلاص، ضرورة التنبه إلى الإخلاص، وأن يكون عمل الإنسان نابع من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأنه قد يكون مثلا الدعوة إلى الصدقة رياء والعياذ بالله، أو مثلا الأمر بالمعروف رياء، أو الإصلاح بين الناس رياء، يعني قصده الدنيا فلا يؤجر على ذلك. لهذا من المهم جدا أن يراقب الإنسان نيته، وأن يلاحظ طويته، وأن يحرص على أن تكون النية لله لا رياء ولا سمعة، لأن نية الإنسان تتقلب عليه، تتقلب حظوظ النفس، هذه خطيرة جدا. والشيطان قاعد للإنسان ليفسد عمله. فينبغي أن يلاحظ الإنسان هذا الأمر، وأن يكون عمله كله لله عز وجل. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. ثم انتقلت الآية إلى ما يضاد هذه الأعمال. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق، المشاققة هي أن يكون الشخص في شق في مقابل شق النبي صلى الله عليه وسلم وشق إجماع المسلمين، هذا المعنى المشاققة. المشاققة أو الشقاق أن تكون في شق يعني في جانب والحق في جانب آخر. ومن يشاقق الرسول، ومنازعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون طبعا في منازعة القرآن أولا لأنه أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ومخالفته ومصادمته، وكذلك مشاققة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفته ومنازعته ومعصيته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن هذه الأعمال البدع، الابتداع في دين الله، فإن هذا محاد لرسول الله ومضاد لسنته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وجاء في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني وضح له وبان وأقيمت عليه الحجة وبانت المحجة من بعد ما تبين له الهدى. وهذا يعني يدل على أن من لم تصله الحجة، من لم تصله الحجة ولم تقم عليه البينة، فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد، لا يدخل تحت هذا الوعيد. وفي هذا حقيقة يعني أحاديث وآثار وقصص أيضا، يضيق المجال، طبعا المجال ضيق، نحن بين الأذان والإقامة من الصعب أننا نذكرها، لكن تراجعونا في كتب التفسير وفي كتب الحديث. ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وفي غيرها على أنها دليل من أدلة الإجماع، والإجماع من أقوى أدلة الشرع، فيأتي في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، ومن أهل العلم من وضعه في المرتبة الأولى، الإجماع القطعي وليس الإجماع الظني، لا، الإجماع القطعي. قالوا: لأن مخالف الإجماع يكفر ما دام أنه حصل إجماع ولم يحصل خلاف، لكن عموما جماهير أهل العلم يضعونه في المرتبة الثالثة. ولهذا استدل الشافعي وغيره بهذه الآية على الإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالمخالف لإجماع المسلمين متبع للضلالة، متبع للضلالة. قال: نوله ما تولى، يعني نجعل أمره إليه، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه فقد هلك، نوله ما تولى. ثم قال جل وعلا: ونصله جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، يعني مآله ومصيره ونهايته النار، وساءت مصيره. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وسبق يعني الكلام على هذه الآية فيما سبق في سورة النساء، وأيضا نعم فيما سبق، وذكرنا هذا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، ويغني عن إعادته. وأطلنا الكلام في هذا على أن الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله عز وجل هو الشرك بالله، الشرك الأكبر. ثم قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. ثم قال جل وعلا: إن يدعون من دونه، يعني إن هنا بمعنى ما، لأن يعني الحروف هذه، أو عفوا إن هنا معناها ما، يعني ما يدعون من دونه، ما إن يدعون من دونه، يعني ما يدعون من دونه إلا إناثا. وهذا نداء على هؤلاء المشركين، ونعي لحالهم ولعقائدهم. إن يدعون من دونه إلا إناثا. من هم الإناث؟ قيل بأن الأصنام هذه العزة ومنات وغيرها كانت تسمى بأسماء الإناث، وقيل لأنهم يعني زعموا أن الملائكة إناثا، لهذا هم عبدوا، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الملائكة. والعجيب من هؤلاء العرب على وجه التحديد أنهم يكرهون البنات، لهذا قال جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون. قل جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقالوا أيضا زعموا بأن الملائكة بنات الله فهم يجعلون لله ما يكرهون، لهذا قال جل وعلا إن يدعون من دونه إلا إناث وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، شيطانا مريدا. والمعنى أنهم أيضا يعبدون الشيطان، هم لم يعبدوا حقيقة الشيطان وإنما هذا يسمى الشرك الطاعة وهو أحد أنواع الشرك، فهم أطاعوا الشيطان في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والمريد هو الشيطان العاتي العتو، وهذا يدلنا على أن الشياطين تختلف درجاتها في الشر، مثل ما جاء في حديث الصيام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتصفد فيه مردة الشياطين، العتات هؤلاء يصفدون في شهر رمضان شيطانا مريدا، قال لعنه الله. فالشيطان لعنه الله وطرده من رحمته وقضى عليه بأنه مخلد في النار، ولذلك هو سأل الله تعالى أن يبقيه إلى يوم البعث، إلى يوم البعث حتى يضل بني آدم، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فالشيطان أقسم بالله عز وجل وبعزته أنه سيسعى في إضلال بني آدم، قال ولكن استثنى، قال إلا عبادك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ولهذا قال تعالى له فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك هو لا يقدر ولا يقوى على أهل الإيمان والتوحيد والعبادة والطاعة، ما يستطيع الشيطان أن يصل إليه، قد يصل إليهم في باب الشهوات لكن أن يخرجهم من دين الإسلام فهذا مما أيسه الله عز وجل منه. لهذا قال لعنه الله، وقال يعني الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قال من عبادك العبودية الاضطرار، ونصيبا مفروضا يعني مقدرا، ونصيب يعني لا يستطيع أن يضل جميع بني آدم. ثم قال تعالى ولأضلنهم، يعني هنا الواو والقسم، يقول والله لأضلنهم، والإضلال هو أن يسعى في جعلهم ينحرفون عن الصراط المستقيم والطريق القويم. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم الشياطين يعني انحرفت بهم عن سواء السبيل. ولأضلنهم ولأمنينهم، يعني والله لأمنينهم. والأماني هذه من أقوى أسلحة الشيطان يفتحها على الإنسان، ومن أنواعها التسويف، ومن أنواعها الغرور، ومن أنواعها العجب بالنفس، ومن أنواعها الإدلاء على الله بالعبادة والطاعة، وشيء من هذا القبيل. قال ولأمنينهم، ثم قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، فليبتكن يقطعن يعني آذان الأنعام هي السائبة والوصيلة والحام، هذه الذي كان المشركون يقدمونها قرابين إلى معبوداتهم من دون الله عز وجل. يبتكن من البتك وهو القطع، قطع الآذان وجعلها للأصنام وللآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لآمرنهم يعني والله لآمرنهم فليغيرن خلق الله، والمقصود بأنهم يقومون بتغيير خلق الله، مثل النمص مثلا ومثل الوشم ومثل اللعب بأعضاء الإنسان، هذا كله من تغيير خلق الله، وهذا من اتباع الشيطان، هذا من اتباع الشيطان. هناك تغيير محمود مثل يعني قص الشارب وحلق شعر الرأس مثلا وحلق شعر العانة وقلم الأظفار، هذا تغيير محمود وهذا من سنن الفطرة، لكن هناك تغيير مذموم محرم كما ذكرت بعض أنواعه وإلا كثيرة. قال ومن يتخذ، قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من يتخذ الشيطان وليا من دون الله يتبعه ويطيعه فإنه قد خسر الخسران المبين الذي لا يعني مرية فيه، واضح أنه قد خسر، ومن خسر الخسران المبين فهو في النار. ثم قال جل وعلا يعيدهم ويمنيهم، هذا من الشيطان، يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا مما يفتحه الشيطان على كثير من الناس. ولهذا يوم القيامة ماذا يقول الشيطان لأتباعه؟ ها؟ إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين، ويتخلى عنهم، يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما يعني وضعت السيف على رقابكم، أنا دعوتكم فاستجبتم لي ولذلك أنا بريء منكم. ثم قال جل وعلا أولئك مأواهم، يعني مصيرهم جهنم، هذا من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، ولا يجدون عنها محيصا، يعني لا يجدون عنها مفرا، ما يمكن أبدا أن ينجوا من النار أو يفروا منها يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار. فمن تبع الشيطان وأطاعه في الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى فإن مصيره النار التي ليس عنها محيد ولا محيص. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.